بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي يعلم الغيوب، أحمده سبحانه وأستغفره وأستعينه، بيده الأمر في الرخاء والخطوب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل مكمن السعادة في حياة القلوب، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين والشعوب، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه ما تعاقب الشروق والغروب. أما بعد، فطيبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وحي هلا بهذه الوجوه الكريمة المباركة في روضة من رياض الجنان، وفي مجلس من مجالس الإيمان ندخره ليوم لقاء الملك الديان. أيها الأحبة الأكارم، هب لو أن شخصا قد قام بإجراء فحوصات اعتيادية وقائية في إحدى المستشفيات، وأخذ ينتظر النتيجة لهذه الفحوصات، فلما جاءت النتيجة فإذا بها نتيجة مخيفة، قيل له إن لديك خلل في صمامات القلب، وهذا يحتاج إلى عملية جراحية، عملية القلب المفتوح. هذه العملية اليوم هي من أخطر العمليات في الطب، فلك أن تتصور حال هذا الإنسان الذي أخبر بهذا الخبر. لا شك أنك تراه حزينا كئيبا ابتداء، ثم تراه سائلا يمنة ويسرة عن البدائل لهذه العملية حتى لا يخوض فيها، وتراه يسأل عن أمهر الأطباء وأحسن المستشفيات في العالم، وتراه ينظر إلى مادياته وما لديه من المال وكيف سيحقق العلاج. كم من هم جاء على رأسه بعد هذا الخبر المؤلم، بعد هذه النتيجة المخيفة. هذا الشخص الذي جاءه هذا النبأ وصدرت منه هذه التصرفات، وكلنا هذا الشخص، لو قيل له بعبارة أخرى، ليس لديك خلل في صمامات القلب، ولكن لديك مرض آخر، لديك موت القلب. أيهما يا ترى أخطر؟ أن يكون لديه انسداد في الصمامات التي تضخ الدماء، أم موت القلب؟ لا شك ولا غرو أن موت القلب أخطر. أيهما أحق بالعلاج؟ أن يعالج الإنسان الأمراض العضوية البدنية، أم أن يعالج الأمراض القلبية الإيمانية؟ ولذلك جاءت هذه المحاضرة، أخطر عملية للقلب. أيها الأكارم، هذا القلب الذي ينبض بين جنبكم إنه عالم غريب. قد يكون الإنسان في كامل قواه يمشي بين الناس، ولكنه يحمل في باطنه عضلة ميتة لا تنبض بالإيمان. هذا القلب كم له من أثر، مضغة صغيرة وقطعة يسيرة، لكن لها أثر على جوارح الإنسان. هذا القلب الذي هو بين جنبيك سريع التغير، سريع التقلب. ولذلك أرشدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم أن ندعو بتلكم الدعوات المباركات: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لأن هذا القلب متغير، وهذا القلب عبد الله هو الذي ستلقى به الله عز وجل. لن تلقى الله عز وجل بمتع الدنيا ولا ملاذها ولا مباهجها، كلا، بهذا القلب وسلامته. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فكيف تلقى الله عز وجل؟ وبأي قلب تريد أن تلقى الله سبحانه وتعالى؟ بل هو عبد الله محط نظر الله عز وجل من عبده المؤمن. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا القلب هو المحرك في حياتك، هو مناط الفهم، التدبر، المعرفة. ولذلك قرنه الله عز وجل بآيات التدبر والفهم في آيات كثيرة: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. توعد الله عز وجل أصحاب القلوب القاسية التي لا تتدبر، وذم الله عز وجل الكفار بأن لهم قلوب لا يفقهون بها. فحريب الإنسان أن يعتني بهذه المضغة التي حقيقة سير المرء في هذه الدنيا إلى الله عز وجل بقلبه. السير إلى الله عز وجل إخواني الأكارم ليس سير الأبدان، وإنما هو سير القلوب إلى الله عز وجل. الهجرة إلى الله عز وجل هي هجرة القلوب. وتأملوا في تلكم الغزوة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن قوما بالمدينة ما قطعتم واديا ولا سلكتم شعبا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. يا ترى كيف كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والأجساد في المدينة؟ إنها القلوب التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم حبسهم العذر وذرفت منهم الدموع على عدم الاستطاعة، فكانت قلوبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي أن يعتني المؤمن بقلبه. من الآفات ومن المؤسف في واقعنا أن الناس لهم عناية بالمظهر، لهم عناية بالأعمال الظاهرة، أما الأعمال الباطنة فقليل. حتى على مستوى المستقيمين وطلاب العلم تجد عدم العناية بأعمال القلوب، مع أنها هي المحك، هي الانطلاقة، هي التي تحرك الإنسان السير الحقيقي إلى الله سبحانه وتعالى، يكون بهذه القلوب. ولذلك تجد في حياة السلف العناية البالغة بهذه القلوب والسؤال عن هذه القلوب. ونحن إخواني الأكارم لا شك مقدمون في أيام قلائل على شهر فضيل وعلى موسم مبارك، فيا ترى بأي قلب ستدخل هذا الشهر الكريم؟ هل ستدخل شهر رمضان بقلب قد تلوث بالآفات؟ هل ستدخل هذا الشهر المبارك بقلب فيه من الثغرات ما فيه؟ اعتدنا أن يشتكي الناس في شهر رمضان، فلان يشتكي يقول لا أشعر بحلاوة الإيمان في شهر رمضان، وفلان يقول إن لذة العبادة يوم أو يومين أو ثلاث ثم لا تستمر، وآخر يشتكي يقول لا أجد الخشوع في صلاة التراويح، ورابع يقول لا تدمع عيني كبقية الناس. هذه الآفات مردها إلى القلوب، مردها إلى القلوب. بأي قلب دخل؟ هل أجرى عملية لهذه القلب؟ هل خلى هذا القلب أم لا؟ كيف تدخل الشهر بقلب مريض لم تنقه من هذه الآفات؟ من هذه السلبيات الكثيرة. ربما يقول بعض الناس أنا لا أشعر بمرض القلب، نقول هنا مكمن الخطر. إذا كان الإنسان مريض ولا يعرف عن مرضه قد يورده الموارد وقد ينتهي به إلى الهلاك لأنه لا يعرف عن هذا المرض. أما إذا عرف الإنسان عن مرضه بدأ يعالج نفسه تدريجيا. أما الإنسان الذي لا يدرك فهو على شفا هلكة. ولذلك قبل أن نتكلم عن هذه العملية للقلوب أعرض جملة من الآفات والأمراض التي تعتري القلوب، أذكرها على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، وأتمنى عند كل مرض أن تقف معه وأن تسمع وتتأمل فيه بقلبك لا بسمعك، لأن كثير من الأمراض والأسف منتشرة والناس لا يشعرون بها. المرض الأول والآفة الأولى عدم تواطؤ العمل مع القلب. ما أخطر هذا المرض وما أشد فتكه بالإنسان. العمل له مراحل حتى يصل إلى الله عز وجل، من هذه المراحل أن ينتقل من الواقع إلى القلب، فكثير من الناس فقد هذا التواطؤ. يعمل العمل، ربما يصلي، يزكي، يقوم، يقرأ القرآن، لكن هذا العمل لا يصل إلى قلبه. يقرأ القرآن، يذكر الله عز وجل، لكن مجرد ذكر باللسان، لم يتواطأ اللسان مع القلب كما ذكر ابن رجب في أسباب وعلامات قسوة القلب. لم يحصل هذا التواطؤ، لم يتدبر معاني الذكر. كثير من الناس ربما يقول أذكار المساء الصباح بسرعة ويقول أذكار النوم على وجه العجل، لا يتدبر في معانيها العظيمة ولا تبلغ هذه المعاني ولا تقع موقعا في قلب هذا الإنسان، لأنه فقد التواطؤ وابتلي بهذا المرض. تعال إلى الصلاة، كثير من الناس اليوم يصلي لكن انظر إلى صلاته، إنما هي حركات آلية جوفاء لا روح فيها. ربما ترى فيه خضوع الجوارح ثابت بمنكبيه، لكنه فقد خشوع القلب، فقد الاتصال بالله سبحانه وتعالى، لم يتدبر معاني الذكر الموجود في هذه الصلاة ولا الآيات التي تليت. ربما يتصدق الإنسان ولكن ما يشعر بلذة هذه الصدقة، ما وصلت هذه الصدقة إلى قلبه، لأنه يفتقد معاني من الإخلاص. يعمل أعمال كثيرة لكن ما يجد أثرها في قلبه، لأنه فقد اليقين مع الله سبحانه وتعالى. فتأمل في هذه الآفة وهذا المرض الخطير، عدم التواطؤ بين العمل والقلب. المرض الثاني من الأمراض المنة ورؤية العمل، وهذه مرحلة أعلى. لو وفقك الله عز وجل ووصل هذا العمل إلى قلبك ووجدت أثره، ربما تبتلى بهذا المرض الثاني، وهو أن يرى الإنسان لنفسه فضل في هذه العبادة. فلان أتم حفظ القرآن ففرح وقال في نفسه حفظت القرآن وبلغت هذا المبلغ، يحدث نفسه، يدخل في نفسه معاني من العجب ورؤية النفس، وينسى أن المنة أولا وأخيرا لله سبحانه وتعالى وأن التوفيق من الله سبحانه وتعالى. ينسى هذا الجانب، وفق لقيام الليل، يبدأ ينظر في نفسه يقول وفقت لقيام الليل، وفقت للصدقات، وفقت لقراءة هذا الكتاب، ويحدث نفسه وينظر لنفسه الفضل وهو مبتلى بهذا المرض العظيم. من الأمراض أيضا المرض الثالث من أمراض القلوب اللذة الخفية للمعاصي، هذا مرض ذكره ابن القيم في المدارج حينما تكلم على الإنابة، أن بعض الناس ربما وفقه الله عز وجل للتوبة وهو على الخير وعلى الصلاح وعلى الاستقامة، ولكن حينما يسترجع شريط الذاكرة إلى المعاصي الماضية يقف عند بعض المعاصي فيشعر بلذة خفية في نفسه عند ذكر هذه المعاصي، وربما يطيل التفكير فيها وفي أحداثها، في أحداث هذه المعاصي ما يقطع التفكير عندما يأتيه، فهذا لا زال في قلبه شائبة التعلق. الإنسان حينما يتوب إلى الله عز وجل تكون توبته توبة شاملة كاملة حتى لا يبقى شيء من رواسب الذنوب والمعاصي، فإذا تذكر الإنسان هذه المعاصي الماضية وأخذ يفكر فيها وشعر بنوع لذة، بل البعض ربما اشتاق إلى بعض هذه المعاصي، فهذا مرض ابتلي به هذا الإنسان. أيضا من الأمراض المرض الرابع إلف المعصية، أن يألف الإنسان المعصية. الإنسان حينما يوفقه الله عز وجل لأبواب الخير ويعرف الحرمة في مسائل معينة، عرفت أن الأغاني محرمة وأن الموسيقى محرمة، فكنت أول ما تسمع صوت الغناء أو الموسيقى تستعيذ بالله عز وجل ويأتيك الضجر وتنكر هذا المنكر ويضيق صدرك من صوت الشيطان، هذا في البدايات. ثم مرت بك الأيام فإذا بك تسمع صوت الموسيقى في البيت في التلفاز، ربما يسمعون الأبناء فلا تنكر، تسمع بعض رنات الهواتف ما يتمعر وجهك، ما تجد التغير في حياتك، ما تجد تلكم الغيرة التي كانت في السابق لديك الآن موجودة، فاعلم أن هذه علامة من علامات المرض. كنت في البداية صاحب حرقة على دين الله عز وجل، لا ترضى أن ترى صور من الشبهات أو الشهوات، لكن وصلت هذه المرحلة ألفت هذه المشاهد، لأنك في مكان في مقر وظيفة بدأت تنكر فلان يغتاب وفلان يسب، واعتدت على مثل هذه الكلمات، ومع الأيام تنكر تنكر، ثم داخلك الشيطان قل الإنكار قل حتى تصل إلى مرحلة كأنك ترضى بهذا الأمر، تألف هذه المعصية. فهذا أيضا من الأمراض الخطيرة الموجودة اليوم. أيضا من الأمراض خامسا استسهال المعصية، استصغار المعصية آفة عظيمة، لأنها بداية النار العظيمة، هذا الشرر. إياكم ومحقرات الذنوب، حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يحتقر ذنوب يسيرة، يقول هذا الذنب يسير، لعل هناك كفارات، لعل هناك أمور أفعلها يحصل به التجاوز، هذا مرض في حياة هذا الإنسان. سادسا من الأمراض تعلق القلب بالدنيا، الدنيا يأخذ الإنسان منها بقدر حاجته، بقدر زاد المسافر الراحل، أما أن تغلب عليك الدنيا وتصبح شغلك الشاغل وهمك ويطغى على قلبك، كم من إنسان غرق في بحار الدنيا فلم يخرج منها. إنسان ربما في البدايات لديه همة في طلب العلم وهمة في الدعوة إلى الله عز وجل، أمانيه كلها عالية غالية، يتمنى أن ينشر السنة، يتمنى أن يحفظ المتون. مع الأيام ينقلب الحال، صار همه السيارات، العقار، الدنيا، الأموال. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. هذه الدنيا التي غلبت على حياته مرض من الأمراض ربما يجدها الإنسان في واقع كثير من الناس. سابعا من الأمراض تقديم محاب النفس على محاب الله عز وجل، وهذا ميزان عظيم. أن تنظر إلى نفسك، إذا تعارضت لديك محاب النفس مع محاب الله عز وجل، أيهما تقدم؟ تجلس أحيانا أنت بعد صلاة الفجر وتريد أن تجلس إلى شروق الشمس وتصلي ركعتين، تؤدي بعض محاب الله عز وجل، تنازعك كثير من الخواطر ومن محاب النفس، من النوم ومن الجلوس مع الشباب ومن تضيع الوقت وغيرها من اللقاءات. فهنا تزن هذه النفس، تنظر إلى قلبك في مثل هذه المواطن، هل القلب سليم؟ لا زال يقدم محاب الله عز وجل، أم بدأت تقدم محاب النفس وتميل إليها؟ ثامنا من الأمراض عدم التأثر باختلاف المواعظ. كان في البداية بعض الناس يتأثر، حينما يدخل المقبرة يتأثر، ينكسر، يجعله يغير دفعة عبادية في حياته، يرجع إلى الله عز وجل. أما اليوم يدخل المقبرة ربما يبتسم، ربما يكلم هذا، ربما يخرج الهاتف فينظر إليه، ربما شغله الدنيا. سبحان الله، أين هذا من طريقة السلف؟ يقول الحسن: كنا ندخل المقابر فلا ترى إلا مقنعا أو باكيا. قلوب مع الله سبحانه وتعالى. بعض الناس اليوم يدخل المقابر كأنه يمشي بين أحجار، ما يتأثر بهذه المواعظ، بهذه الآثار. هذه في حد ذاتها موعظة. جاء عن بعض السلف أنه حضر جنازة، فقيل له: بعد الجنازة ألا تعظنا؟ قال: الجنازة موعظة، الجنازة هذه، حضوركم لهذه الجنازة موعظة. فكثير من الناس ما يتأثر بهذه العظات التي تمر في حياته. تاسعا عدم دمع القلب. قد يقول قائل: الدموع من العين. نقول: لا، حقيقة الدموع هي التي تخرج من القلب فتأتي على العيون. ولذلك جاء عن السلف قولهم: إذا قسى القلب قحوطة العين. هناك ارتباط، القلب إذا كان قاسي أنى له أن تدمع. اليوم أصبحت عيون كثير من الناس بخيلة. سل نفسك: متى آخر مرة دمعت عينك لله عز وجل؟ متى آخر مرة بكيت من خشية الله عز وجل؟ متى حصلت على هذا الفضل العظيم؟ أم أنك مبتلى بهذا المرض؟ عاشرا من الأمراض الأحقاد، الأحقاد الخفية. إنسان ربما يكون طالب علم يحقد فلان أنه يسبقه في باب الحفظ، فلان متقدم عليه في العلم، فلان أكثر منه في بعض معاني الدنيا، ربما يكون على استقامة على خير، ولكنه واقع في هذه الأمراض القلبية الخطيرة. هذه أمراض على سبيل المثال، وغيرها كثير من الأمراض المنتشرة التي تصيب القلوب. ألا تحتاج هذه الأمراض إلى عملية اجتثاث وتطهير لهذه القلوب من هذه الآفات ومن هذه الثغرات العظيمة التي نزلت اليوم بالقلوب؟ بلى. قبل أن ندخل في العملية لعلاج هذه القلوب، هناك تنبيهات. أنت في كل عملية دنيوية جراحية هناك تعليمات. أولى هذه التعليمات أن هذه العملية عملية مصيرية، القلب حياته وموته جانب مصيري. إما طريق إلى الجنة وإما طريق إلى النار، أجارنا الله وإياكم من النيران. فينبغي أن يستحضر الإنسان عظمة هذه العملية، ثم أيضا أن هذه العملية تحتاج جلسات أخرى، تحتاج متابعة، مثل اليوم بعض العمليات في العظام والرباط يقول تحتاج علاج طبيعي، تحتاج متابعة. نفس الأمر عمليات القلوب، ما ينفع معها جلسة واحدة، لا، لابد أنك تتابع مثل هذا الأمر. ثالثا من التنبيهات أنه يحتاج إلى جهد عظيم جدا حتى تقيم هذا القلب، وحتى يكون هذا القلب صافيا. أنت لما تقرأ في تراجم بعض السلف جوانب المجاهدة والمكابدة، كابدت نفسي على الصلاة 20 سنة ثم تمتعت بها 20 سنة، يقول أحدهم كابدت نفسي على قيام الليل 1 سنة ثم تلذذت بها. إذا هذا الكلام يصدر من السلف وهم يعيشون أجواء عبادية والفتن أقل، وهو 1 سنة يكابد نفسه ويجاهد هذا القلب الذي بين جنبيه حتى يصل إلى هذه اللذة، فكم تحتاج أنت، وكم من الجهد الذي تحتاج إليه القلب؟ الآن تعال، لو بين يدينا حجر ضخم كبير وجئنا بإنسان قوي أعطاه الله عز وجل طاقة مضاعفة وعافية ويعطي مطرقة كبيرة فضربها، قل أنه يحتاج إلى 10 ضربات حتى يفتتها. هذا إذا كان هذا الشخص ماذا؟ في قوته. فكيف بالشخص الضعيف أعطيناه؟ نقول له اضرب، كم ضربة يحتاج؟ 100 ضربة مضاعفات. وهكذا الأمر إلينا. إذا كان السلف رحمهم الله يجاهدون حتى يصلون إلى هذه المرحلة، فنحن من باب أولى. ندخل إلى العملية، كيف نعالج وكيف نجري هذه العملية للقلوب؟ أول مرحلة من مراحل هذه العملية الإقرار والاعتراف. خذ خلوة مع الله عز وجل، ابتعد عن زخم الدنيا والمباهج والفتن والمعاصي، واخلو بربك سبحانه جل في علاه، واعترف بذنوبك، وآخرون اعترفوا بذنوبهم. اعترف بداية الانكسار بين يدي الله عز وجل، أنك تعترف لله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى أعطاك فرص ومن عليك، وأنت غافل وأنت بعيد عن الله عز وجل. فابدأ هذه العملية بالاعتراف والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. ثم المرحلة الثانية بعد ما تعترف وتقر بذنوبك، حاسب نفسك، حاسب نفسك في علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. انظر إلى علاقتك بقيام الليل، علاقتك بالقرآن، علاقتك بالعبادات، علاقتك بالخشوع، بالدموع، بالدعاء، العبادات الكثيرة، كيف أنت معها؟ مر عليك 11 شهر الآن من رمضان الماضي، هل ازددت في طاعة الله عز وجل؟ خاطب هذه النفس التي بين جنبيك، هل وجدت من نفسك انطلاقة وازدياد في طاعة الله عز وجل وقرب من الله عز وجل؟ أم أنك كل يوم تتراجع إلى القهقرة وإلى الوراء وتضعف؟ ينبغي أن يراجع الإنسان هذه النفس، أن يخاطبها، أن يحاسبها. المؤمن قوام على نفسه يحاسبها حتى تسير إلى الله سبحانه وتعالى. ثالثا من مراحل العلاج التوبة الصادقة. يحتاج الإنسان إلى التوبة النصوح، لا نريد توبة الخادعين، توبة المتزعزعين، لا، توبة صادقة نصوح فيها الندم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، توبة صادقة مع الله سبحانه وتعالى يرجع الإنسان. كم من إنسان يرجع ثم يؤوب مرة أخرى إلى الذنوب ويرجع إلى المعاصي. فاجعل هذه التوبة صادقة مع الله سبحانه وتعالى. رابعا من مراحل هذه العملية أن تعاهد الله عز وجل على الثبات. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أن تعاهد الله عز وجل. إذا عاهدت أحدا من البشر ثم نقضت هذا العهد لاستحييت ورأيت ذلك مذمة، فكيف تنقض العهد مع الله عز وجل؟ أما تستحي من الخيانة؟ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول. كن صادقا مع الله سبحانه وتعالى في رجوعك، لا تكن متذبذبا. يعاهد الإنسان ربه بصدق. خامسا من مراحل هذه العملية أن تدعو الله عز وجل بتبتل وتضرع صادق أن يرزقك قلبا سليما. وهذا من الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، وأسألك قلبا سليما. اللهم اسلل سخيمة قلبي. عود نفسك هذه الدعوات، لكن لا تكون دعوات آلية، دعوات لم تخرج من القلب. الله سبحانه وتعالى لا يقبل الدعاء من قلب لاهن، قلب حاضر مع الله سبحانه وتعالى يدعو الله سبحانه وتعالى. سادسا من مراحل هذه العملية أن تتذكر عظمة الله عز وجل. والله ما تجرأ الناس اليوم على المعاصي إلا لما فقدوا هذا المعنى. ما لكم لا ترجون لله وقارا، وما قدر الله حق قدره. الإنسان إذا نظر إلى عظمة الله عز وجل، إلى بطش الله عز وجل، إلى صفات الله عز وجل، والله ما يتجرأ على النظرات، على السماع المحرم، على النظر المحرم، على التساهل الذي وجد عند كثير من الناس. سابعا من مراحل العلاج أن تتذكر نعمة الإمهال والستر. كم تغلط ويسترك الله عز وجل، كم تعصي الله عز وجل والله سبحانه وتعالى يمهلك، يعطيك الفرصة تلو الفرصة، يسترك الله عز وجل وأنت تخفق وأنت ترتكب الذنوب وتبتعد عن الله عز وجل. ألا تشكر الله عز وجل؟ أما تستحي من الله عز وجل كل هذا الستر والإمهال وأنت غافل وتعصي الله عز وجل وتبتعد عن الله عز وجل؟ ثامنا من العلاج أن يتذكر الإنسان مواطن الآخرة ومراحل القيامة وسيرك إلى الله سبحانه وتعالى. هذا أعظم رادع، تذكر الموت. كم من الدواهي في الموت كما ذكر العلماء، دواهي عظيمة. قال العلماء دواهي الموت ثلاثة. أولا، وتصور هذا المنظر، أن يأتيك ملك الموت في وجهك لم تره سابقا فتراه لأول مرة، يأتي إلى نزع روحك. الداهية الثانية نزع الروح وشدته، أشد على الإنسان من الضرب بالسيوف. تخرج هذه الروح من أسفل الرجل إلى رأسك. ثم الداهية الثالثة والأعظم البشارة. يا ترى ما نوع البشارة التي تبشر بها؟ هل يقال يا أيتها النفس الطيبة، أم يقال يا أيتها النفس الخبيثة؟ هذه من الدواهي العظيمة. يتذكر الإنسان الجنازة وسيرها وهي تتكلم، إن كانت صالحة تتكلم الجنازة تقول قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك تقول يا ويلها يا ويلها. يتذكر الإنسان الوقوف بين يدي الله عز وجل في يوم عظيم، قد دنت الشمس من رؤوس الخلائق، الناس حفاة عراة، ما تسمع إلا همس في شدة حر ورعب وخوف بين يدي الله عز وجل، ثم تنادى باسمك فلان ابن فلان، قم، تقوم وأنت مثقل مستحي من الله عز وجل، قد أثقلتك الذنوب والمعاصي، كيف تقف أمام الله سبحانه وتعالى استحضار هذه المناظر العظيمة؟ علاج عظيم للقلوب. أيضا من العلاجات زيارة المقابر، أن يزور الإنسان المقابر، فإنها أولى مراحل الآخرة. يزور الإنسان هذه المقابر، وانظروا في تراجم السلف كم كانوا يزورون المقابر، كلما شعرت بقسوة عالج هذا القلب بالذهاب إلى المقابر، كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم: زور القبور فإنها تذكر بالآخرة، وفي رواية: فإنها تدمع العين وترق القلب. يذهب الإنسان إلى هذه المواطن، كان أحد السلف قد حفر في بيته قبر، كلما وجد من نفسه قسوة نزل في هذا القبر، وكان يقول: ربي ارجعون، ربي ارجعون. لأن الرجوع في هذه الدنيا، لكن إذا فارقت هذه الدنيا أن لك الرجوع. فيذهب الإنسان إلى المقابر. عاشرا من الوسائل أن يزور الإنسان المرضى والمصابين والمشلولين، فيتذكر نعمة الله عز وجل عليك. والله كثير من الناس يتمنى أن يحضر مثلك هذا المجلس المبارك، كثير من الناس والله يتمنى أن يسجد على الأرض لكنه ما يستطيع لأنه مشلول، كثير من الناس يتمنى أن يشارك الناس في أبواب الخير ولكنه ما يستطيع. لما تنظر هذه المشاهد العظيمة تستحضر نعمة الله سبحانه وتعالى عليك. أيضا من وسائل العلاج 11 أن يجالس الإنسان الفقراء والمساكين، فإن هذا يؤدي إلى انكسار القلوب، أن تمسح رأس اليتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتطعم المسكين. تأملوا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمر وعبد الله بن مسعود وغيره، كانوا يحبون الجلوس مع الفقراء لأنها تلين القلوب، ترقق القلوب. كان الإمام أحمد ما يفطر إلا مع الفقراء لأن فيه انكسار. شهر رمضان فرصة أن الإنسان يجلس مع هذه الفئات العظيمة التي تكون سبب لرقة القلوب. 12 من علاج هذا القلب الإكثار من ذكر الله عز وجل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لكن كما قلنا ذكر صادق، ذكر فيه تدبر. خلاص ودع عنك هذا الذكر اللي اعتدته تقولها سريعا، ما تتدبر، ما تعرف المعاني، ما تقف معه. لما تقول سبحان الله ما تستشعر تعظيم الله عز وجل، تنزيه الله عز وجل، ما ليس لديك فقه أسماء الله عز وجل وصفات الله عز وجل، ابتعد عن هذا ليكن لديك تواطؤ اللسان مع القلب تستشعر هذه الأذكار العظيمة. 13 مجالس الذكر ومجالس العلم. مجالس العلم كم لها أثر في ترقيق القلوب. شتان بين مجالس الدنيا ومجالس الغفلة وبين هذه المجالس التي تعطيك دفعة في طريق الآخرة، التي تجعلك تراجع نفسك وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا 14 من صور العلاج القراءة في سير العلماء. اقرأ في سير العلماء، في سير الأبرار، كيف حياتهم مع الله عز وجل، وكيف نظرهم إلى القلوب، وكيف عنايتهم بالقلوب. لابد أن أقل شيء يوميا قبل ما تنام تطلع على سير السلف. اقرأ في السير، الكتب كثيرة، انظر إلى آثارهم، والله لها أثر عظيم على القلوب. 15 من أسباب العلاج الإكثار من النوافل. نوافل العبادات ترقق هذه القلوب. ولذلك في حديث ربيع بن كعب الأسلمي لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وقدم له وضوءه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة: سلني يا ربيعة. فقال: وانظر إلى أمانيهم العظيمة، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني بالنوافل، تكثر النوافل تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، تتقرب بالنوافل إلى الله سبحانه وتعالى، حتى تصل إلى درجة محبة الله عز وجل وولاية الله سبحانه وتعالى لك. السادس عشر من العلاجات قيام الليل، من أعظم وسائل علاج قسوة القلوب وأمراض القلوب أن تقوم بين يدي الله عز وجل. الأمر صعب، يحتاج مجاهدة، يحتاج تدرج، لأن هذا المقام الله سبحانه وتعالى يختص به أقوام، لا يمكن أن يقوم الليل إلا أناس اصطفاهم الله عز وجل يقيمهم في محراب العبادة والتبتل، أناس يريد الله سبحانه وتعالى منهم أن يسمع أصواتهم وانكسارهم وبكاءهم لله سبحانه وتعالى. وأيضا من العلاجات أن يقطع الإنسان التفكير في المعاصي، اقطع التفكير في المعاصي مباشرة، لا تستمر مع الخواطر التي تدفعك والتي تحدثك عن الذنوب وعن المعاصي، قف. ولذلك جاء عن وهيب بن ورد، وهذا أثر عظيم يكتب بماء الذهب، قيل له: هل يجد العاصي لذة العبادة؟ قال: لا، ولا من هم بها. الله أكبر. ليس الذي يفعل المعصية، ليس الذي يرتكب المعصية، الذي يهم بالمعصية ما يجد لذة العبادة. فكيف الغارق بالمعاصي، فكيف المسرف على نفسه بالمعاصي؟ أيضا من العلاجات أن ينظر الإنسان، هذا العلاج الثامن عشر، أن ينظر الإنسان إلى قبح هذه المعاصي وآثارها السيئة. لذات المعاصي إخواني الأفاضل لذات مؤقتة، مؤقتة. اللذات الباقية هي لذات الآخرة، لذات النعيم هي التي تبقى. المعاصي لحظات ثم تولي وتذهب، لا بل وتأتي لك بالحسرات والأحزان في حياتك والهموم وعدم التوفيق. كم من آثار سيئة سطرها ابن القيم في كتابه الدواء الشافي يراجعها الإنسان. التاسع عشر من العلاجات أن يدرك الإنسان حقارة الدنيا، لا يغتر الإنسان ببهرج الدنيا. الله وصف الدنيا بأنها زهرة، ووصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها حلوة خضرة، لا ليغتر بها الإنسان. هذا ليس من باب البشارة وإنما من باب النذارة حتى نحذر. تأمل في كتاب الله عز وجل كم مرة وصف الله عز وجل هذه الدنيا بأنها متاع، قل متاع الدنيا قليل. ينظر الإنسان إلى هذه الحقارة، لا تسوى هذه الدنيا عند الله سبحانه وتعالى، لا تسوى جناح بعوضة. فيتذكر الإنسان حقارة هذه الدنيا. العشرون من وسائل العلاج والأخيرة في هذا اللقاء المسابقة في الخيرات، لا تجعل هذا القلب يتوقف، لا تجعل هذه النفس تمشي خطوات في الطاعة ثم تتوقف. اجعل نفسك سباقة إلى طاعة الله عز وجل، سريعة. وهذه هي آيات الله عز وجل: وسارعوا وسابقوا فاستبقوا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذه المعاني العظيمة التي دعانا الله سبحانه وتعالى إليها. فإذا أردنا إخواني الأفاضل قلوب حية، قلوب تستشعر لذة العبادة وحلاوة الإيمان، ونحن مقدمون على شهر رمضان، لابد أن نجري لها هذه العملية، ولا بد أن نراجع أنفسنا مراجعة صادقة، وأن لا نترك القلوب هكذا. لابد من التخلية قبل التحلية، تخلية هذه القلوب من آفاتها وثغراتها قبل دخول هذا الشهر الكريم. هذا ما أحببت ذكره، وأسأل الله عز وجل أن يبلغني وإياكم شهر رمضان، وأسأل الله أن تبلغ هذه الكلمات القلوب قبل أن تبلغ الأسماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.